الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام والنور التمام قائد الخير والبركة وخازن المغفرة المصطفى الأمجد محمد وعلى آله الأطهار الأماجد الأصفياء. واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في صدد استعراض الروايات التي يستفاد منها أن سجدتي السهو صلاة خفيفة متوسطة وليست مجرد سجدتين مبتدأتين ثم يتشهد ويسلم. وقرأنا صحيحة الحلبي، بعد ذلك نقرأ صحيحة عبد الله بن سنان. الصحيحة عبد الله بن سنان في أبواب الخلل في الصلاة، الباب الرابع عشر، الحديث الأول. قال: إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما. نعم، قرأناها أمس أنه أمره عليه السلام، وهذا مفتى به، منصوص ومفتى به، أن التسليم واجب لازم في سجدتي السهو، بعد سجدتي السهو، بعد التشهد في سجدتي السهو. والتسليم كما مر بنا ماهيته التي نص عليها الشارع التحليلية، محلل، ولا محلل إلا وهناك محرم، تكبيرة الإحرام. فهذا ليس محلل من السجود أو من التشهد، بل محلل مما هو عاقد للصلاة وهو تكبيرة الإحرام. الصحيحة الثالثة، طبعا احنا بهالخطوة إذا أثبتنا أن سجدتي السهو صلاة مخففة، بعد ذلك كل ماهية الصلاة بما لها من ماهية عامة وشرائط عامة للصلاة يأتي في سجدتي السهو. لا نطالب بدليل خاص، حوالة على ماذا؟ على طبيعي الصلاة. خطوة واضحة صار ولا لا؟ خطوة واضحة إن شاء الله. إذا أثبتنا أن سجدتي السهو صلاة بعد استقبال وطهارة من المعنوية وطهارة من الخبث وعدم الكلام في أثنائها وعدم الاستدبار و و و و لما جرى، نطالب بأدلة خاصة؟ لا. وين الدليل الخاص على هذه الشرائط في سجدتي السهو؟ نقول له ما يحتاج دليل خاص. لما؟ لأن طبيعة الصلاة العامة قد قررت فيها. الشاعر لم يقول لا صلاة إلا بطهور، مقصودة خصوص الفريضة؟ لا. خصوص الفريضة اليومية؟ لا. تشمل فريضة الآيات؟ نعم. تشمل أيضا فريضة العيد؟ نعم. تشمل فريضة صلاة الجمعة؟ نعم. تشمل كل الفرائض. ولولا الدليل الخاص اللي يقول ان صلاة الميت لا يشترط فيها الطهور لقلنا ايضا لا صلاة الا طهور شاملة. إذن العمومات دورها ماذا؟ دورها أنه حوالة الخصوصات على العموم، هو هذا معناه. ليس دائما النتائج مرهونة بالأدلة الخاصة، لا حتى الأدلة العامة. هذا أمر صناعي مرتكز عند الأعلام في كل الأبواب، حتى أبواب المعاملات. من أين أنت تقول أن الإيجاب والقبول يجب أن يكون بينهما موالاة، بينهما مطابقة، بينهما 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 بينهما؟ من أين تقول؟ يا عمي الأدلة الآتية في ماهية العقد غير خاصة بالبيع، عامة لطبيعة العقد. وين ما كان عقد تأتي ماذا؟ الشرائط العامة تأتي. لا تطالب لي أنه عقد الإيجار أو عقد المزارعة، ما الدليل الخاص أنه لابد من مطابقة الإيجاب والقبول، لابد من الموالاة بين الإيجاب والقبول، لابد 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 من الشرائط الأخرى؟ يعني نفس الأدلة الدالة، لأن دلت على طبيعة العقد بما هو عقد. هاي حوالة صناعية يسموها، دي الحوالة الصناعية أصل بناء الأبواب الفقهية قائم عليه. هذا هو الذي نذكره في الشهادة الثالثة في التشهد. يا جماعة الخير، التشهد الذي ذكر في الصلاة ليس تشهد مبتدع إبداعي مؤسس أبدا، هذا التشهد هو التشهد كما هي وطبيعة عامة ذكرها الشارع في مواطن عديدة. حتى السائل الراوي في روايات أبواب التشهد في الوسائل يأتي للإمام رواية روايتين ثلاث، يقول لهم ما التشهد الذي وقت في باب الصلاة؟ قال ما في شيء موقت، ما في شيء موقت، يعني ليس هناك جعل خاص بباب الصلاة للتشهد، هو التشهد المعروف، المعروف في أبواب أخرى. نفس الشيء باب الأذان والإقامة، أي تشهد هذا الذي يذكر في الأذان والإقامة؟ هو التشهد المعروف في الأبواب الأخرى. لا تطالبني حتى بدليل خاص، وإن كان موجود بحمد الله دليل خاص في تشهد الصلاة، بل أدلة كثيرة، وأدلة كثيرة في التشهد في الأذان والإقامة خاصة. أقول لكن صناعيا لا نحتاج حتى، لما؟ لأن هذا الأذان ليس ما هي مبتدعة جديدة، بل مركبة مؤقتة طبعا، موقوفة نعم، لكن موقوفة ليس فقط بهاي الأدلة الخاصة بباب الأذان، حوالة على توقيفات أخرى من الشارع. أنت ترفع لي علم التوقيفية، طبعا توقيفي، كل دي العبادات توقيفية، لكن كلام التوقيف، أكو توقيف بنحو الطبيعة العامة، أكو توقيف بنحو الدليل الخاص. مو كلنا، ليس كل نتائج العبادة مأخوذة من أدلة خاصة، أدلة خاصة. ولله هذا كان أصلا ما يمشي عندك استنباط في أبواب العبادات أبدا، لأن أغلب الأدلة هي أدلة عامة في العبادات. التشهد بالشهادة الثالثة نعم توقيفي، لا ينكر أحد، لكن توقيف بدليل خاص أو توقيف بدليل عام. أنت تقول لا تقول فقط ترفع حربة أن توقيفي، قل دليل موجود أو عدم الدليل. توقيفي لا أحد، لا ليس من أحد ينكر أنه توقيفية، بس بتوقيف عام لو توقيف خاص. التشهد ما يحتاج أنه توقيف خاص، نفس الإمام يصرح في باب روايات التشهد الصلاة، ليس في التشهد في الصلاة شيء مؤقت، يعني مؤقت بتوقيت خاص، هو عبادة هي، شلون يقول الإمام ليس مؤقت؟ مقصوده صلوات الله عليه يعني ليس مؤقت بتوقيت خاص، ما يحتاج توقيف دليل خاص في باب الصلاة، هو التشهد هذا المعروف. لذلك في ارتكاز الأعلام، حتى السيد الخوي رحمة الله عليه والصدوق وكلهم كلهم يقولون بأن التشهد بالشهادة الثالثة أصل الإيمان، يعني أصل ما هي التشهد لا ننكر أن دخيل الشهادة الثالثة فيه، ولما أصل ما يتم الإيمان، إذن أصل ما هي التشهد مرتبط بالشهادة الثالثة كما هي، هيعترف بها الأعلام. زين هذه هي نفس الماهية التي أخذها الشارع قبل الصلاة أصلا وقبل الصيام وقبل الحج وقبل كل شيء، أخذها في أصل الدخول في الإسلام وأصل الدخول في الإيمان. لا يكفي أن تعتقد وتعرف وتسلم قلبا، المعرفة في الجنان نعم ضرورية بس لا يكتفى بها، لابد قول باللسان، ولا ما تدخل أنت في الإيمان. حظيرة الإيمان ما تدخلها، حظيرة الإسلام ما تدخلها. هذا التشهد إذن تشريعا قبل الصلاة وأبو الصلاة وجد أجداد الصلاة، لأن هو الذي أدخل في الإسلام. هذا التشهد هو أصل الصلاة، هو الذي أدخل في الإيمان. هذا عبارة الأعلام، أننا لا ننكر بأن التشهد بالشهادة الثالثة أصل الإيمان، يعني أصل دخولك في الدين. الصلاة شنو؟ الصلاة جزء من الدين، عمود من أعمدة الدين، ليس كل الدين. كل الدين مرهون مفتاحه بالتشهد، والتشهد عموده في الإيمان الشهادة الثالثة. إذن التشهد الشهادة الثالثة يأتي تشريعا من الصلاة، وهي فرعه، هي فرعه، لا هو فرعها. لذلك الإمام لما يسأله روايتين ثلاث موجودة في أبواب الوسائل في باب التشهد والصلاة، يسأله أفي التشهد شيء مؤقت؟ قال لو كان شيء مؤقت لهلك الناس، أنت يكفيك السقف الأدنى الشهادتان، حتى لو تأخذ بعدين مو سقف أعلى، شهادتان، شهادة ثالثة، شهادة بالجنة والنار، بالميزان، بالصراط، كل هاي شهادات بحق يعني معتقد، والمعتقد قبل الفروع، أركان الفروع. فإذن هذه الحوالة في أبواب الفقه أمر صناعي يعترف به الفريقان، بل كل الملل والنحل، لأن ماهيات العبادات العامة لا هي مثلا مجعولة في باب غير، ومجعولة بطريقة أخرى في باب آخر، موديل آخر شبيه الصناعات، صناعة 2017 2015 2000، لا لا عيني، هاي الطبيعة العامة هي سارية في كل الأبواب الأخرى. هنا ما كذا كما. فإذا الخطوة التي نخطوها احنا في المقام، ما هي الخطوة اللي نخطوها في المقام؟ أن نثبت أن سجدتي سو صلاة. أثبتنا صلاة تلقائيا يصير رباط، ارتباط، يكنك مع شنو؟ الدين العام، أن لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا كذا 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 المجرد. لذلك شوف الرواة يقول له الإمام صلى الله عليه، مرت منها ليس فيها قراءة، واسجد، شوف العبارة اللي مرت منها في صحيح العربي، واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة، لأن الصلاة طبيعتها ثلثها الركوع ثلثها السجود، لو لا ينفي الإمام لكان الطبيعة تيجي. تفهمت شلون؟ النفي يحتاج لدليل للإثبات، لأن إذا ثبت أنها هي صلاة خلاص كل طبيعة ما هي الصلاة تسري في أينما حلت الصلاة وارتحلت، ما تحتاج لدليل خاص. أصل لا صلاة، هذا اللي ما يفهم الصناعة، اللي يغفل عنها الصناعة لا سمح الله يستشكل، وإلا واحد يقول لا صلاة إلا لا صلاة كما علمنا بذلك الأكابر رحمة الله عليهم، وهم عن آبائهم في العلم وهم مجرى سلسلة الآباء العلمية. لا صلاة يعني طبيعي الصلاة، أبدا ما قيدت لا بالفريضة ولا بالنافلة اليومية ولا بالنافلة الراتب ولا أينما عنوان طبيعي صادها خذه تمسك به صناعيا، هذه الصناعة، غير هذه إخبارية، مسلك إخباري، إلا ما يفهم النص ولا الإخباريين أجل من هذا الشيء، يعني الكبراء المحققين، مقصود الحشوية من الفريقين سواء من الأصولين أو الإخباريين. ولا الإنسان اللي يفهم الدليل يعني يعمل سفينة الفهم، سفينة الفقه، سفينة الصناعة، خواه قالب خده، رفع اليد عن هذا القالب يحتاج لدليل، خلاص هاي الصناعة. عام شو العام شنو دوره؟ ما ينكسر ظهر العام، هو يكسر الظهر الخاص وظهور أخرى، هو عام عشان ظهر قوي دستوري يعني، ولما جرى جيد. إذن طريقتنا هنا في الاستدلال ما هي؟ طريقة هكذا، أن نثبت ان سجدتي الصف صلاة حين كل الشرائط تيجي تترى ما يحتاج كل ما دل. لما؟ لأن الأدلة الواردة لا صلاة إلا بكذا، لا صلاة، الصلاة ثلثها، أولها التكبير، تحليلها تحريمها التكبير، تحليلها التسليم. يا عمي هذه وإن ذكرها في كتب الحديث، ذكرها في باب فريضة الصلاة اليومية، أنت كمستنبط كفقيه لا تنخدع لا تغفل، هذه ما خاصة بالفريضة اليومية، هذه عام الشارع جعل قالبها مركبها إطارها ضابطتها جعل العام، خلاص خذه أينما كان. الوهابية طبيعتهم شنو؟ طبيعتهم ظاهريون سطحيون حشويون، يعني إلا يريد ما المعنى ما يقدر يغوص به ويخاف يغوص به، الفقهاء يخاف من عده، لذلك ما عندهم فقهاء دققون، هم مسلك محدثون، محدثون تشتتيون توزعيون أيادي سبأ، لأن المعنى هو اللي يرسم منظومة ويرسم وحدة ويرسم أصول ثابتة. وخطر المسلك الحشوي جدا خطر، بخلاف مسلك الفقهاء والفقه والفهم والمنظومة والمعنى، علم المعاني وليس صرف الألفاظ المتوزعة المتشتتة. الصناعة هي معناها. نعم، إذن طريقة الاستدلال لنا في هذا المقام بهذا البيان أن نفس أنت كنك هذا سجدتي السهو اربطها بكود عام، من يصير كود عام قال عام خلاص كل اجي بعدين كل الملفات تنزل فيها الشريحة مثل الكمبيوتر. وفي صحيحة زرارة قال سمعت، هاي صحيحة زرارة مروية في أبواب خلل الصلاة أيضا الباب 14، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري زاد أو نقص، لم يدري زاد أو نقص أو نقص أو نقص، يعني هذه الحرف ما أثبت عدل، فليسجد سجدتين وهو جالس، فليسجد سجدتين وهو جالس. وسماهما رسول الله صلى الله عليه وآله المرغمتين. وجه الشاهد في الصحيحة ما هو؟ الشاهد في الصحيحة ما هو؟ الشاهد في هذه الصحيحة أنه لما قيد يسجد سجدتين ويسجد في واحد يسجد سجدتين في الهواء، وهل واحد يسجد سجدتين وهو قائم؟ فما يعني تقييده صلى الله عليه وآله وسلم؟ ماذا يعني تقييده وهو جالس؟ هناك سجود عن قيام وهناك سجود عن جلوس. فلما يقول صلى الله عليه وآله وهو جالس، يعني هذه ليست هاي بلحظ الصلاة، الصلاة فيها صلاة عن جلوس وصلاة عن قيام، الركوع عن قيام أو ركوع عن مثلا جلوس أو كما يركع الجالس، أو السجود عن جلوس أو السجود عن قيام. والقيام والجلوس إنما هي طابع الصلاة وليس طابع السجدة في نفسها. السجدة في نفسها شنو؟ لا هي قيام ولا هي جلوس، وهي طبعا في الجلوس إذا ذات السجدة نريد نلاحظه. إذن هذا واضح في أنه فرض صلى الله عليه وآله بهذا بالإيماء، فرض أن السجدتي السهو هي داخل صلاة، غاية الأمر صلاة جلوسية وليس الصلاة عن قيام. أيضا موثق عمار الصاباطي في أبواب خلل في الصلاة الباب 20، قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ قال لا، إنما هما سجدتان فقط. طبعا هاي الرواية الموثقة البعض أو جماعة استدلوا بها على أن لاحظ سجدتي السهو ليست صلاة. أعيد قراءته. سألته عن سجدتي السهو، هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال لا، إنما هما سجدتان فقط، إنما هما سجدتان فقط. فإن كان الذي سها هو الإمام كبر إذا سجد، وإذا رفع رأسه أيضا كبر، كبر إذا سجد وإذا رفع رأسه، ليعلم من خلفه أنه قد سها، وليس عليه أن يسبح فيهما ولا فيهما تشهد بعد السجدتين، ولا فيهما تشهد بعد السجدتين. هذا الذيل طبعا الأخير غير معمول به، معرض عن في معارضة أكثر الروايات التي تذكر بأن السجدتين السهو فيهما تشهد. هذه الرواية كما مر بنا بعض استدل بها على نفي صلاتية سجدتي السهو، وإنما هما مجرد سجدتان فقط. لكن الصحيح أن هذه الموثقة ليس نافية لصلاتية السجدتي السهو، بل هي دالة على سجدتي السهو. هذه نكتة لطيفة لا بأس أذكرها معترضة. كثيرا ما في الأقوال المتخاصمة علميا إذا دقق أحد الخصمين في النزاع العلمي يرى ربما أدلة خصمة ليست أدلة لخصمة، هي أدلة يمكنه أن يستثمرها لدعوة. حتى في النزاع القضائي ما كذا، إنه في التخاصم أو الوكيل أو المحامي النابه أو القاضي اليقظ، طبعا القاضي يجب أن لا ينبه خصمه إلى الأدلة. ما ينبه خصمه إلى الأدلة قبل استعراضها، معروف في القضاء لا يجوز للقاضي أن يسعف أحد المتنازعين بشنو؟ بأدلة خصومته، ما يجوز. خل كل واحد هو ونباهته وذكاءه، أي ما يقولون القانون ما يحمي الغافل، أكو شيء تعبيري ها؟ لا يحمي المغفل أو كذا. هذا صحيح، لذلك لا يجوز القاضي أن ينبه الخصم إلى الأدلة، أحد الخصم. هذا من قسطاس القضاء. هذا صحيح في باب القضاء ضابطة وقاعدة مهمة جدا 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 جدا. ولعل أحد المؤاخذات ترك الأولى على النبي داود على نبينا آدم عليه السلام في قصة المحراب هذه قد تؤول بهذا بهذه المؤاخذة، وقد تؤول بتأويل آخر أو بتأويلات أخرى. هذا صحيح إذا ضابط في باب القضاء أن القاضي لا يعلم. هذا مو في القضاء بس يا أخوان، ترى حتى في النزاعات أئمة الجماعة حفظهم الله، الخطباء المبلغين، يجب في الخصومات أن لا ينبه المصلح بين طرفين الطرف إلى أدلة الخصوم، سواء لو باب الصلح غير باب القضاء. أحد أنشطة القضاء الصلح، أحد أنشطة القضاء باب الصلح. لذلك لا نظن أنه ضوابط القضاء فقط للقاضي، يبتلى به رجل الدين في أي موقع من مواقع المسؤولية الدينية، وواقعا الثقافة القضائية ضرورية جدا. وأنا كان رغبتي حتى بعد بعض الصلاة نبدأ قضاء، لكن على كل الحاح الكثير على المعاملات، والمعاملات هم ضرورية جدا، وهي هم تفتح أرضية للقضاء. فإن شاء الله يكون شروعنا بعد الصلاة إن شاء الله في المكاسب المحرمة. لكن المقصود هذا المطلب، أن الثقافة القضائية للإخوان ضروري. ما تقول لي أنا مو قاضي، لا، أنت ستبتلى في نزاعات أو في خصومات أو في إيجاد صلح بين ولو زوجين أو أخوين أو عشيرتين أو جماعتين أو كتلتين أو طيفين، في مجال أسري سياسي عشائري. التثقيف بالثقافة القضائية مهم، وإلا سيتورط الرجل الدين ببراثن حقوق الناس، وفي القبر ما حد يخلصه. فالإلمام بالثقافة القضائية مهم جدا، حتى لو بمعنى محفوظات تعصم الإنسان من الزلل. ويمكن إنسان نفس هذا باب القضاء، ولو الشرائع اسمه شرائع مقدمات، هي مو مقدمات ترى، الشرائع هي نهايات وليست مقدمات. نفس إنسان يتمرس في الاطلاع على باب القضاء مفيد جدا، حتى لملكة الاجتهادية الإنسان مفيد. ومعروف لدى الفقهاء أن من أصعب أبواب الفقه هو القضاء، ولذلك قال سيد الأنبياء أقضاكم علي، لما قال أقضاكم علي يعني أعلمكم علي، لن يعتمد على أبواب الفقه ويعتمد ويعتمد على علوم ويعتمد ويعتمد، سمعنا أقضاكم علي يعني أعلمكم علي. فالمقصود التمرس في باب القضاء أمر مهم بتكراره، والزوايا عديدة جدا كثيرة في القضاء، ولذيذ هو مصافا قضاء هيمنة فيه لذيذ، ويعطي قوة لدى الإنسان حتى في باب الاجتهاد والتقليد، ويعطي الإنسان بصراحة خارطة للنظام السياسي عند مدرسة أئمة أهل البيت، قضاء أهل البيت، ويعطيك صورة كاملة. باب القضاء ينفتح لك على أبواب عديدة 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 عديدة. فحذاري أن نتخلف عن الثقافة القضائية، على أقل ثقافة قضائية، ثقافة غير التخصص تطلع، يعني اطلاع اطلاع، وهذا الاطلاع يتكون بالتكرار والممارسة. كثير يا أخوان صراحة كثير كثير من اللغط يدور في داخل التوازنات الحوزوية، أقولها بالإجمال ما أريد أقولها بالتفصيل، سببها عدم الوعي بباب القضاء. ضغط يمين يسار جنوب، بينما النظام الذي أسسه أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم وشرحه مشهور علماء الإمامية واضح المعالم، هذا اللغط وجر عر وكذا وفلان وكيت وقيل وقال، سبب عدم الاطلاع على بحوث القضاء. بحوث القضاء يخلي معنى التوازنات في القوى داخل المجتمع الحوزوي والديني أو بشكل مرسوع على ثوابت. باب القضاء باب عظيم، شما واحد يحكي قليل وكثير وكبير، لذلك التمرس فيه مهم 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 جدا، مهم للمعاملات، مهم للعبادات، مهم لحوار الأديان، حوار المذاهب، مهم لأمور كثيرة جدا، مهم للفقه السياسي، للفقه الجهادي، لا 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 لا، هم أمور كثيرة. كيف الآن أنا ما أريد أشرحها، نفس فهرست باب القضاء ليه دخالة تشوف مثل قلب أخطبوطي شرياناته وأوردته يدخل في كل أبواب الفقه، مو شيء باب سهل. هذه على كل توصية كما أوصى بها الكبار ننقلها إلى جناب الأخوة. باب القضاء مهم. أحد ضوابط القضاء ما هي؟ أحد ضوابط القضاء أن القاضي ماذا؟ القاضي لا يعلم الخصمين أو أحد الخصمين أدلته، هي ضابطة. لكن في قبال هذه الضابطة التفتوا ضوابط أخرى في القضاء، وضوابط القضاء ما تستخرج ترى بقراءة واحدة، بدراسة واحدة، تكرار الدراسة تطلع لك ضوابط القضاء. صدقوني يوم الحساب في القبر، في الجنة، في الرجعة، في القيامة، متأثر بباب القضاء. علم من علم وغفل من غفل. حتى إنسان إذا يريد رفعة مقام، باب القضاء يعطيه رفعة مقام. حتى القضاء بين الملائكة، لنفكر هذا القضاء سهل، قضاء فيه عروق عجيبة. حتى القضاء بين الأنبياء قضاء شيء عجيب. أقضاكم علي يعني هو ولي الحساب، هو معنى أقضاكم علي يعني من يحاسب الأمة والبشر والخليقة كلهم؟ هو أمين المؤمنين. أي قضاء شيء خطر جدا حاسب. المهم لنستهين ترى بالاطلاع على القضاء. القضاء رفعة مقام، رفعة علم، رفعة ملكة. هلما جرى يوضح لنا الخارطة حتى السياسية والخارطة العقائدية والخارطة في موارد عديدة. باب القضاء ضابطة أخرى في باب القضاء عكس دي الضابطة، ما هي؟ صحيح القاضي ليعلم الخصمين الأدلة، لكن إذا أبرزت أدليت أدلة، فهم دي الأدلة مدى تداعياتها، لا هذه وظيفة القاضي. حتى لو ما يفهمها الخصم، تفتش شلون ولا لا؟ هنا ليس باب تلقين الخصم، هنا قد الخصم غافل عن أن هذا الدليل لمثلا 10 مدالية. أنت ملام دليل أبرز وضع على الطاولة خلاص أقيم. أنت كقاضي هنا ليس من باب أنه يميل القاضي لأحد الطرفين، لا، ملزم بأن الدليل بما له من تداعيات وأمواج ودوائر ملزم أن يعمل به. فإذا في ضابطتين أكو في القضاء، ما قبل الإدلاء بالأدلة لا يسوغ للقاضي شنو؟ أن يعلم أحد الخصمين. ما بعد لا، ملزم، هو ملزم يعسعس وكل زوايا الأدلة. هذه قاعدتين متعاكستين تماما. سباب الفائدة أذكرها، ما أدري شنو دخلنا في باب القضاء. أي المهم على كل بمناسبة دخلنا في باب القضاء، ما أدري شنو دخل. أي في الخصومة، ها، في تنازع مع أحد الخصمين قد يكون دليل الخصم أدل لأحد الطرفين على الآخر، بعكس المجرى. يعني نفس الخصم يقيم دليل على نفسه بدلا أن يقيم دليل نفسه. لا بس كفائدة قضائية، أذكر بعد فائدة أخرى ثالثة مدام وصلنا إلى قريب نهاية المطاف. الشفاعة، الشفاعة يعني شنو؟ وساطة، وهي مبتلى بها نحن كلنا. متخاصمين ما يريدون القضاء، يريدون الصلح، وساطة وشفاعة. من يشفع شفاعة حسنة يكون له، ومن يشفع شفاعة سيئة. شفاعة سيئة شنو؟ مو أنه مثلا في منكر، لا، الصلح خير، لكن أن لا تبدي لكلا الطرفين حقوقهما، وعن غفلة وانخداع لأحد الطرفين أو لكلا الطرفين يجرى صلح يغمط حقوق أحد الطرفين، هي شفاعة سيئة. مو من الضروري الإنسان يلهب نائرة النزاع بين الطرفين الذين يوسطان الإنسان في الصلح، صحيح، لكن لابد أن يطلع المصلح، وهي محل ابتلاء، كلنا نخوض في إصلاح، هي ضابطة قضائية أيضا، أن الصلح على غير بصيرة للطرفين بمدى حقوقهما يكون فيه جور وخديعة لأحد الطرفين على الآخر أو لكلا الطرفين على المجرة. فهذه أيضا من ضوابط القضاء، أنه الشفاعة الحسنة مو الشفاعة السيئة. الشفاعة السيئة ضابطتها كضابط قضائية، يعني أن يطلع المصلح كلا الطرفين أولا بحدود حقهما كي يكون التنازل أو العفو أو كذا عن بصيرة، طبعا بدون أن يسعر نار النزاع بينهما، بطريقة يجمع بين محذورين، محذور عدم تسعير الفتنة وجانب آخر عدم إغماط الحق، لأنه جمع بينهما صعب جدا، بس هي من بحوث القضاء. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.